أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا في رحلة النور وفي صحبة كتاب الله عز وجل، حيث تتنزل علينا السكينة وتغشانا رحمة الله عز وجل وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في ملأ عنده. مع القرآن الكريم ومع سورة البقرة إحدى الزهراوين، تلك الغمامة التي تظلنا في الدنيا بهدى الله عز وجل وتظلنا في الآخرة برحمة الله عز وجل. هذه السورة في ترتيب المصحف هي السورة الثانية، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل. نزلت كلها في المدينة المنورة، ولذلك بدأ نزولها يواكب بناء المجتمع الإسلامي من أول العهد تقريبا إلى نهاية العهد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها آيات الصيام الذي فرض في السنة الثانية من الهجرة، وفيها آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قرابة 10 سنوات والسورة تلاحق المجتمع بالتوجيه والبناء. بدأت بتقسيم الناس أمام الحقيقة الكبرى، حقيقة الإيمان بالله عز وجل، ثم قصت علينا قصة الخلق الأول والإنسان الأول. ووقفت السورة طويلا مع مجتمع إنساني أقامه الله عز وجل نموذجا للمجتمع الذي قلبه الله في نعمه على السراء والضراء، وهو مجتمع بني إسرائيل. وأطالت السورة النفس معهم طويلا إلى قرابة نصفها، ثم انتقلت إلى المجتمع الإسلامي تشرع له، وبدأت بالشعائر الكبرى، فبينت أحكام الحج وأحكام الصيام، وتحدثت عن الزكاة، وتحدثت عن الصلاة، وأعطت الجهاد ذروة الإيمان وذروة الإسلام وسمامه، أعطته حقا طويلا وتحدثت معه وعنه في كثير من الآيات. ثم التفتت السورة بعد ذلك إلى الأسرة بناء واستمرارا، وعالجت ما يحدث في هذه الأسرة المسلمة مما يمكن أن يقع من النفس البشرية من خصومات ومشاحات. تحدثت السورة عن الأسرة طويلا، وتحدثت عن الطلاق ووضعت له قواعده، ثم تحدثت عما بعد الطلاق من عدة وغيرها. التفتت السورة ثانية إلى مجتمع بني إسرائيل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ثم دخلت في أمرين أساسيين عليهما بناء المجتمعات: الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وحثت عليهما طويلا، وبخاصة الجهاد بالمال. ثم في ختام السورة بدأت في تنظيم الأمور المدنية والمالية في المجتمع الإسلامي، وذلك في أطول آية في كتاب الله عز وجل. وختمت السورة ردا لأعجاز الأمور على صدورها بهذا الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن كيف بدأت السورة في علاج هذا كله؟ إنها تخاطب الإنسان أولا: من هو الإنسان في موازين الله؟ أو ما هي أصناف الناس في موازين الله عز وجل؟ الناس يصنفون أنفسهم حسب حرصهم على الحياة وحسب نظرتهم إلى الحياة. للمجتمع أو لرجال المجتمع نظرتهم في تقسيم المجتمعات إلى مجتمعات حضارية وبدوية، للسياسيين نظرتهم في تقسيم المجتمع إلى مؤيد ومعارض. لكن موازين الناس عند الله عز وجل يرتبط بالحقيقة الكبرى التي فيها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، وهي حقيقة الإيمان. ألم ترى وأنت تلح على الله عز وجل في اليوم عشرات المرات في هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ألم تسأل نفسك: من هم الذين أنعم الله عليهم، ومن هم الضالون، ومن هم المغضوب عليهم؟ هذه الأصناف الثلاثة التي ينقسم إليها المجتمع الإنساني بدأت سورة البقرة في توضيحها، فتحدثت عن المنعم عليهم، وتحدثت عن المغضوب عليهم، وتحدثت عن الضالين، وذلك في قرابة الربع الأول. لكن كيف بدأت الحديث؟ بدأته بهذه البداءة العجيبة التي تشد النفس وذهن المستمع والقارئ. بدأته بثلاثة حروف مفردة، هي الألف واللام والميم، وتنطق ألف لام ميم هكذا: ألم ترى وأنت تقرأها وأنت تسمعها، ألم تقف مع نفسك وتسأل هذا السؤال: ما معنى هذه الحروف؟ ولها نظائرها كثير في القرآن الكريم. هل هي اسم للسورة؟ أم هي من الأمور التي استأثر الله بعلمها والله أعلم بمراده فيها؟ أم هي لإيقاظ النفس الإنسانية لما يلقى بعد ذلك؟ أم هي لتوجيه الإنسان وتنبيه النفس البشرية إلى أن هذا القرآن العظيم الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله، بل أعجز الإنس والجن، مركب من نفس الحروف التي ننطق بها وهي الألف واللام والميم؟ أيما كان، فأنت معي أنها أثارت انتباهنا قارئين ومستمعين. ماذا بعد هذا الانتباه؟ ذلك الكتاب. أي كتاب؟ هو القرآن الكريم، لا كتاب غيره. وإذا قيل الكتاب فهو كل الكتاب، وأي كتاب دونه لم تسمع البشرية ولم يلقى في أذنها أصدق ولا أكثر ولا أحق من هذا الكتاب لا ريب. فليس هناك أي كتاب يدانيه وليس فيه أي شك، فهو حقا من عند الله عز وجل. لماذا؟ أرأيت وأنت تسأل ربك اهدنا الصراط المستقيم، فجاءك الهداية التي طلبتها، فقال لك هذه الهداية التي تلح بالدعاء فيها هدى للمتقين، ذلك الكتاب هدى للمتقين. لكن أليس هذا الكتاب هدى للمتقين ولغير المتقين؟ نعم، الكتاب دلالة على طريق الحق وطريق النور للمؤمن ولغير المؤمن، فهو من حيث هو طريق النور هو طريقه وطريق الهداية هو طريقه، لكن أين المستجيب؟ ولذلك يقول الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولذلك الكتاب هدى، هدى مصحوبا بالتوفيق لصنف معين هم الذين أنعم الله عليه ووصفهم بالمتقين. والمتقون تحدث القرآن عنهم طويلا وتحدث عن التقوى طويلا، والتقوى هي في حد ذاتها أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. لكن لعل نفسك تتشوف إلى معرفة بعض معالم هذه القمة في الإيمان وهي قمة التقوى. وربنا تبارك وتعالى في رحمته بالناس حين عرض عليهم هذه القيم ودعاهم إليها لم يعرضها في أسلوب تجريدي، ولكنه عرضها نماذج حية تعيش في دنيا الناس، فقال للمتقين، ثم أعطى معالم هذا الصنف من الناس وهم المتقون. أول معلمة من معالم المتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ما غاب عن حسك أو ما غاب عن حسك وعقلك واستقر في قلبك، ذلك أن منافذ المعرفة فيك هي الحس أو العقل أو القلب. فحين يصل الإيمان إلى قرارة القلب وتؤمن بالله عز وجل فهذه أول درجة، يليها بعد ذلك أن تكون موصولا بالحقيقة العليا وهي الإيمان بالله ويقيمون الصلاة. فالصلاة تلك الشعيرة التي نؤديها في اليوم 5 مرات، إنما هي تجديد وإحسان صلة العبد بخالقه، ولذلك تكررت. ثم بعد ذلك إحسان الصلة بالحياة وبالأحياء، وذلك بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. وأولى درجات الإنفاق هو الإنفاق بالمال، لكن ربنا تبارك وتعالى قد يرزقك من العقل ومن الذكاء ومن المال ومن الجاه ومن السلطان، فأنت تنفق من هذا الرزق، كعانتك للضعيف، رؤيتك لضعيف البصر، صلتك للأرحام، كل هذا يدخل تحت كلمة الإنفاق في سبيل الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لأن حقيقة الإيمان التي جاءت بها الرسل جميعا تتلخص في كلمتين: الإيمان بالله عز وجل، والسير في الحياة على منهج الله عز وجل. ولذلك كان الإيمان برسول واحد إيمان برسل الله أجمعين، وكفر برسول واحد كفر برسل الله أجمعين، والإيمان بكتاب مما أنزله الله إيمان بكل الكتب، وكفر بكتاب كفر بكل الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، يصدقون ويعلمون ويستيقنون أن هناك حياة سوف ننتقل إليها هي دار الجزاء، إما جنة أبدا نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما نار أبدا نعوذ بالله أن نكون من أهلها. انتقلت السورة بعد ذلك إلى الصنف الثاني وهو المقابل للمتقين، وهو الذين عبر الله عنهم بالمغضوب عليهم، ذلك أنه سدت فيهم كل منافذ الاستقبال للإيمان، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وعبر بالإنذار لأن الإنذار درجة بعد درجة الإقناع، لأنك تحاول الإقناع مع الشخص، فإذا لم يقتنع تلجأ إلى أسلوب من التخويف، ومع ذلك سواء عليهم الإقناع وسواء عليهم ما بعد الإقناع من إنذار وتخويف لا يؤمنون. لماذا؟ قال الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فسدت منافذ المعرفة، منفذ الحس ومنفذ السمع، فلا يرون ما هو الحق ولا يسمعون ما هو الحق ولا يستقر في قلوبهم الحق، ولذلك كان عقابهم شديدا ولهم عذاب عظيم. نعوذ بالله أن نكون منهم، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.